اللهم لك الحمد وبك الشكر وانت المستعان وعليك الغلام ولا حول الا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وحدك تحمل من يشكو سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تكلمنا بالامس على السواك، واليوم باذن الله تعالى سنتكلم عن الوضوء. والوضوء والوضوء بضم للفم وبالفتح، فالوضوء اسم للفعل، ان كان بالضم الوضوء اسم للفعل وهو هنا المقصود، وان كان الوضوء كالسحور فهو للماء او للاكل، وهو استعمال الماء في اعضاء مخصوصه، واما في الشرف فهو افعال مخصوصه مبتدعه بالنية، وكما سيأتي معنا إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: فروض الوضوء ستة أشياء. النية، عبر بالفروض والفروض والواجبات والأركان، هي بمعنى عند الفقهاء الفروض والواجبات بمعنى واحد، خلافا للأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب، فعندهم ما ثبت في القرآن فهو فرض، وما ثبت في السنة كان من الواجبات، وهي رواية عند الحنابلة اعتمدها بعضهم. على أي حال، الفرض كذلك عند الجمهور أو عند الشافعية هو بمعنى الواجب، إلا في الحج، ففي الحج الواجب هو الجبر بدم، والفرض ما لا بد منه. قال: فروضه ستة أشياء. العلماء إذا أتوا إلى النية تكلموا في مباحث كثيرة تصل إلى أكثر من 36 بحثا، غير أن الفقهاء يركزون على 7 مباحث، حيث هي مادة الحديث في مجال الفقه، فيتكلمون عن حقيقة النية، ويتكلمون عن حكم النية، ويتكلمون عن محل النية، ويتكلمون عن زمنها، حيث نظر بعضهم هذه الأشياء بقوله حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسب. فهذه 7 المباحث هي التي يتكلم عنها الفقهاء. حقيقة، ما حقيقة النية؟ حقيقة النية هي تعريفها، الحقيقة باللغة مطلق القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بأول فعله. وأما حقيقة الحكم، ما حكمها؟ فحكم النية الوجوب غالبا، الوجوب غالبا، وقد تندب كما في غسل الميت. حكم محل، أين محل النية؟ محل النية القلب، لكن كثر الكلام في التلفظ بها. ما حكم التلفظ بالنية؟ هل هو سنة؟ هل هو مستحب؟ هل هو بدعة؟ هل هو مشروع من حيث هو؟ إذن حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. قلنا حقيقتها وانتهينا من حقيقتها، وحكمها وانتهينا من حكمها، والآن نتكلم عن التلفظ بالنية. التلفظ بالنية في كتب الشافعية يقولون التلفظ بالنية سنة، وأحيانا يقولون مستحب. الأحناف يقولون أيضا ولا يجب التلفظ بالنية بل هو مستحب. الحنابلة كذلك يشيرون إلى هذا. عند الحنابلة يقولون يتلفظ بها في القلب، أو كما في المغني يقول وإن تلفظ بها فلا بأس. المالكية كذبهم الذين يقولون ببدعيتها، لكن نحن نحدث مذهب الشافعية. ما مستند الشافعية؟ ما مستند الشافعية حين يقولون بسنيتها أو باستحبابها؟ لننظر ماذا قال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول في تفريق الزكاة: وإذا فرق الزكاة فلا يجب تكفي النية ولا يجب التلفظ بخلاف الصلاة. يعني لا يقول هذه زكاة مالي، وهذه زكاة الإبل، وهذه زكاة الغنم، وهذه زكاة الزكاة. قال يكفي النية بخلاف الصلاة فلا بد من التلفظ. فهم بعض فقهاء الشافعية أن المقصود بالتلفظ هنا التلفظ بالنية، فقال الزبيري رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية ومن أصحاب الوجوه قال يجب التلفظ بالنية، فرد عليه فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا أبدا، أن الإمام الشافعي لم يقصد التلفظ بالنية، وإنما هو يتكلم عن الصلاة أن بعض الفقهاء يقولون لا يجب التلفظ في الدخول في الصلاة، فجمهور الفقهاء أنه إذا أراد الدخول في الصلاة قال الله أكبر لا بد من تكبيرة الإحرام، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب أو ليس ركنا أن يقول بها أن يأتي بهذا اللفظ، وإنما يصح أن يأتي بكل لفظ فيه تعظيم لله، كان يقول الله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أو بأي لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وذهب البعض إلى أنه يجوز الدخول في الصلاة ولو بغير تكبير بالنية. هنا الإمام الشافعي رد على هؤلاء الباري. نعم هنا الإمام الشافعي رد على هؤلاء أو تكلم في باب الزكاة قال وتكفي النية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة فلا بد من التلفظ. مقصود الإمام الشافعي أنه يتلفظ بتكبيرة الإحرام، وهذا هو ما فهمه فقهاء الشافعية، وردوا هم أنفسهم ردوا هذا القول على صحته وهو الزبيري من فقهاء الشافعية. لكن من أين أتى بعد ذلك للشافعية أن يقولوا باستحباب التلفظ؟ قالوا هو الآن لم يدخل في الصلاة حتى نقول ببدعة أو بغيرها، وقالوا أيضا هي تذكر القلب لأن الإنسان منشغل كثيرا بأمور الدنيا وبمن حوله، ولا بد أن يأتي بالتلفظ أو بتذكر النية، اللسان تذكر القلب وإنما محلها القلب، فإذا تلفظ ولم ينوي لم تصح صلاته، وإذا نوى ولم يتلفظ صحت صلاته، ونقول بالسنة وقصدهم السنة سنة الفقهاء، لكن يختلط على الناس ما يفرقون بين سنة الفقهاء النية، وتكلمنا عن مباحثها وقلنا حقيقة الأمور محلها القلب ولا يتلفظ فيها. إذن حقيقة حكم محل وزمن كيفية زمنها، حقيقة حكم محل محلها القلب، حقيقة حكم محل وزمن زمنها متى زمن النية؟ زمن النية عند أول فعل من أركان الوضوء، عند أول ركن من أركان الوضوء وهو غسل الوجه، لا بد أن يأتي بالنية عند غسل الوجه، وهذا فرض عند الشافعية، غير أن بعض فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره يرى أن الأولى هنا أن تكون شرط، لأن أغلب العوام وأغلب الناس يتوهون في هذا المجال ولا يستطيعون استحضار النية، فإذا قلنا بفرضيتها فإنهم يأخذون الوضوء أو يتوضؤون ويكون الوضوء يصعد هذه الحالة، فاختار الإمام الغزالي رحمه الله أن تكون النية شرط لا ركن، إذا قلنا بركنيتها فلا بد أن تكون عند أول جزء من غسل الوجه، ويجوز عندهم أن يأتي بها ويستحضرها أو تكون موجودة أيضا عند المضمضة والاستنشاق، لكن لا بد عندهم أن تنسحب إلى غسل الوجه وإلا لم يصح هذا الوضوء. حقيقة الحكم محل وزمن كيفية النية، كيف النية؟ تختلف النية باختلاف المنوى، فإن كان زكاة فينوي الزكاة، وإن كان صلاة فينوي الصلاة، وإن كان صيام فينوي الصيام، وإن كان حج فينوي الحج، وإن كان وضوء فينوي الوضوء، وهو هنا يتوضأ، إذا ينوي دفع الحدث أو ينوي الطهارة، أو كما سيأتي مفصل بعد ذلك أن بعضهم لا يكفيه كامل به ثلث البول أو كانت مستحاضة، لا بد من الاستباحة لأن هؤلاء لا يرتفع حدثهم بسبب أصحاب الضرورة. حقيقة الحكم محل وزمن كيفية شرط، ما شرط النية؟ للنية تشكو الشرط الأول المسلم لا تصح من غير المسلم، لكن قد يكون الرجل مزوج امرأة يهودية أو نصرانية مثلا، فكيف ما يفعل في هذه الحالة كيف تغتسل وهي كافرة لا يغتسل منها الحدث؟ قالوا في هذه الحالة يكون ناوي الزوج. وردوا على بعض فقهاء الشافعية الذين قالوا أن النية هنا ترتيبي للتأييد، قالوا هذا لا يأتي على مذهبنا وإنما يأتي على مذهب الأحناف، لأن الأحناف عندهم ليس تعبد، النية ليست التعبد هنا وإنما هي لتمييز الأغزار وتمييز الأحداث. فعندنا نحن هي قربة ولا تكون تمييز، فلا ينبغي أن نقول أنها تنوي هنا، لأنها لأن النية عندنا قربة ولا بد من النية، ويشترط في النية أن يكون صاحبها مسلم، وبناء عليه فإنه قالوا ينوي عنها الزوج، بل يجب عليه أن يأمرها أن تغتسل لتحل له. الشرط الأول، لما الشرط الثاني التمييز، أيضا يرد علينا اللهم صل على سيدنا محمد، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط، شروط النية، قلنا شروط النية الإسلام، التمييز، أيضا قد يرد على الفقهاء هنا حين يقول التمييز وصل المجنونة أول الصبي للحج، فقال هنا أيضا الناوي الذي ينوي هنا الولي وهنا الزوج ليحل له أن يطأها مثلا. إذن حق الإسلام والتمييز. كذلك من شروط النية الجزم، فلا يصح في النية أن يتردد، خصوصا في الصلاة، الصلاة والإيمان إذا تردد بطلت الصلاة وبطل إيمانه، بخلاف الوضوء أو الصيام فإنه قد يغتفر نوعا ما، لكن الفقهاء مشددين في باب الصلاة وبالإيمان، فإنه إذا تردد يبطل إيمانه، ولذلك لا بد من الجزم بالنية ولا يعلقها إلا إذا قصد بالتعليق إن شاء الله التبرك. ففي هذه الحالة لا 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 لا, لا إشكال. إذا الجزم، أيضا الاستصحاب، من شروط النية الاستصحاب المعبر عنه عند الفقهاء بعدم المناسب، يسحبها ذكرا لا ذكرا، في فرق بين ضم الذال وخفض الذال. إذا قلنا يتصبها ذكرا، الذكر ضده النسيان، والذكر ضده الصمت، فهو يستصحبها ذكرا بقلبه لا بلسانه، فيستصحب النية من ابتداء الوضوء إلى نهائه ذكرا، يعني يستصحبها، يعني لا يأتي بمنافي، لا يأتي بردة، لا يأتي بشيء ينافي الوضوء وينافي صحة الوضوء. إذا الإسلام والتمييز والجزم والاستصحاب والعلم المنوى، ما هو المنوى؟ وضوء، صلاة، صيام، حج، تيمم، العلم بهذا بكيفيته، بفرضيته، بسنيته، الإسلام. أنا أنه يؤدي عبادة ولا يعلم بها، فهذا يغتفر إن كان عاميا ولا يغتفر بطالب العلم، فإن طالب لابد أن لا فقط قالوا أن يميز بين الأركان والوضوء ويفرق بين أركان الوضوء، أما العامي فإنهم قالوا يشترط أن لا يجعل الأركان سنن، وهذا يؤتى به في محل التمييز، وهو أن يميز بين الأركان والسنن. إذا الإسلام والعقل أو التمييز والعقل، العقل يقبل المجنون لا يقبل منه، والتمييز والاستصحاب والجزم والعلم بالمنوى، أيوة، فهذه لا بد منها. وإذا الحقيقة الحكم محل والزمن كيف في فرق ومقصوده، ها مقصود النية، ما المقصود من النية؟ قال المقصود من النية هو أن يميز بين العادة والعبادة، أن يميز بين العادة والعبادة، هذا مقصود النية، فهذا يهرب في المسجد للعبادة، وذلك يمكث في يهرب من مثلا خرج هاربا من غريب مثلا، وهذا يصوم له الأجر، وذلك مضرب عن الطعام ليس له أجر، يعني فالنية تفرق بين المتعبد من غير المتعبد. الركن الثاني غسل الوجه، وهو قال هنا النية عند غسل الوجه، الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، والمقصود بالغسل الانغسال، المقصود بالغسل ايضا جريان الماء على العضو. المقصود ايضا بالغسل الانغسال وجريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، وحيث لا يكون هناك مانع من وصول الماء الى البشره. فان كان هناك مانع من قشر السمك مثلا او البويه هذه او المناكر جمع منكر، المناكر هذه بالاظافر او هذه تمنع صحه الوضوء ولا يصل الماء الى المحل الفرض. ففي هذه الحاله من شروط صحه الوضوء عدم المانع، من شروط صحه الوضوء عدم الماء المانع وعدم الحائل ايضا. فاذا لم يصل الماء الى الوجه ففي هذه الحاله لا يصح غسل الوجه. والوجه حدود الوجه من منابت شعر الراس الى منتهى اللحيه الكلى، ومن الاذن الى الاذن عرضا. الشعور التي في الوجه ان في الغمم فهذا من الراس يجب غسله. النزعتان ليست من الوجه فلا يجب غسله. التحديث على خلاف فيه بين الرافع والنووي، فالرافع يرى انه من الوجه وهو النص، والامام النووي يقول انه من الوجه بل هو من الراس. طيب اذا الوجه الشعر الذي في الوجه موضع التحديث هو ان يضع كما قال الامام الغزالي وشيخه، هو ان يضع خيطا من راس من راس الاذن الى اعلى الجبهه من الجانب اليمين في امام النزعه. ففي هذه الحاله من سدل منه بها الشعر يكون من التحديث، هل هو من الوجه او من الراس. فمن قال هو من الوجه ان العرب الشريفات والعرب قالوا انهم يحذفونه الى جهه الراس ليظهر الوجه بارز فهو من الوجه. والاخرون يقولون لا هو من الراس لان موضع ايضا نبت الشعر وهو ما ينبت من الشعر عند ابتداء بلوغ الشخص، عند ابتداء وضع ان يظهر له شعر خبيث فيظهر فوق الصدغ، فوق الصدغ وتحت النزعه وهو المكان الذي من الأذن الرأس الأذن إلى على الجبهة. فهذا إذا وضع خيط يظهر هناك واضح جلي محل التحديد. ثم بعد ذلك الصدر، وفيه خلاف أيضا. الصدر وهو العظم الناتئ أمام الأذن وفوق الأذن، هذا العظم يعتبر الصدر. ثم تحته قليلا يسمى العذار. العذار هو الذي البياض والأذن ثم ما بعد البياض من جهة الفم أو من جهة الوجه هذا يسمى عذار. ثم ما تحته يسمى عارض وهو فوق اللحي، هذا يسمى عارض. ثم بعد ذلك اللحي اليمين فتح اللام لحي ولحي لحيين، هذا أيضا بقية الشعور اللحي واللحي يسمى لحيان، ومنتهى اللحيين هو الذقن، وهو اللحي هذا الذي ينبت عليه الفك الأسفل من الأسنان، ومنتهى أيضا يسمى اللحياء أو اللحي، وهذا فوقه بعد ذلك وتحت الشفة السفلى يسمى العنفقة، وبجوار العنفقة الانتكاكات، وثم الشارب. الشارب وهو فوق الشعر النادر فوق الشفة العليا يسمى الشارب، وسمي شارب لأنه يشرب معك. وما بجواره يسمى سبالات أطرافه من جهة اللحية. والأنف منتهى ما لانا من الأنف يسمى مارن، الأول والثاني والثالث يسمى هذا مارن ويجب غسله. وهذا يتنبه إليه من كان له أنف منفتح إلى الأسفل مثلا، فإنه أثناء الغسل لا يصل الماء إلى ذلك المحل. الموق واللحاظ أيضا في العين، فالموق هو من جهة الموق هو طرف العين من جهة الأنف، واللحاظ طرف العين من جهة الرأس أو الأذن ثم لحاظ. هذا يتنبه إليه الإنسان قد يكون تعبان أو مريض، إذا قام من النوم فإنه قد يجد شيء من القلق، فهذا يمنع وصول الماء فلا يصح وضوءه فلا بد من إزالته. والأحداق هي التي على العين الحاجب الذي فوق العين هو الذي يحجب ضوء الشمس عن العين، هذا أيضا يجب غسله. إلى الشعور التي في الوجه الغمم وهو في الجبهة وفوق الحاجبين وثم الحاجبين ثم الموم ثم اللحاف ثم المارد ثم الشارد ثم السبانة ثم العنفقة ثم اللحية ثم العارض ثم العذار ثم الصدغ ثم التحديث ثم النزعتان والنزعتان وأصبه انخلاقا من النزعتان فهي من الرأس ولا خلاف. هذا الآن موضوع الجبين أيضا من إذا نمت فيه شعب فإنه لابد من غسله. وأما بالنسبة للحية فإن كانت كثيفة بحيث لا يرى الناظر إليها من قرب لا يرى البشرة ففي هذه الحالة يكتفي بغسلها من ظاهرها ولا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ويكفي التخليل والتخليل سنة في هذه الحالة. أما بالنسبة لمن نظر إلى البشرة ورأى إلى البشرة ففي هذه الحالة يجب غسل البشرة التي ترى من الوجه لأنها عضو ظاهر. إذا الركن الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه، وقد تكلمنا عن غسل الوجه وهو حده من منابت شعر الرأس إلى منتهى الأحذية طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ومن شروطها يصل أيضا الماء إلى محل العضو إلى البشرة. أما إذا كان هناك مانع من شعر أو قشر أو شيء أو كذا أو ما تستعمله النساء من عازل بعض الأدوات التجميل يكون عازل من وصول الماء إلى البشرة فهذا يكون مانعا لوصول الماء وبه لا يصح غسل الوجه. الركن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والغسل هنا بمعنى قلنا الانغسال وأنه لا بد أيضا أن يجري الماء على العضو ولا يكفي المسح، لا بد من جريان الماء على العضو وهذا الذي يسمى الغسل. أما غيره فيسمى مسح وهذا لا يصح، لا بد من غسل ولا يكون هناك مانع. وأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى مع احترام لمن يرى أن إلى الحرف ليس مضمن هنا إلا أن الفقهاء يقولون أن إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وهنا استدلوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم يعني مع. وبعض الآيات أيضا تتكلم على هذا وتبين أن إلى بمعنى مع. فقالوا هنا لا بد من غسل المرفق، وإلا كان إذا قلنا أنها إلى على حقيقتها فإنها غاية، والغاية عند الفقهاء الحد لا يدخل بالمحدود والغاية لا تدخل بالمغير. وإن كان بعضهم يقول إن كان من جنسه دخل، يعني نقول دخل الطلاب من إبراهيم إلى يحيى قالوا هذا الطلاب من جنسه فإنه دخل إبراهيم ودخل يحيى أيضا. وإذا قلت اشتريت الأرضية من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإن من هذا الجدار إلى هذا الجدار الجدار هذا وهذا لا يدخلان لأنها غاية ومغية فلا يدخل حد المحدود ولا يدخل غاية بالمغية. وهذه خلاف سيأتي معكم بباب الإقرار إذا كان عندي أو أن الضمان إذا كان عندي من 10 إلى من درهم إلى 10 فبعضهم يرى أنه اعترف ب10 وبعضهم يرى أنه اعترف ب8 وبعضهم يقول لا اعترف ب9 بناء على هذه القاعدة. هذه الحد يدخل بالمحدود أو غير يدخل بالمغية أو لا يدخل، بعضهم يقول تدخل والثاني يقول لا تدخل والثالث يفرق بين إذا كان من جنسه أو لا يكون من جنسه. وإذا جئنا إلى الضمان أو الإقرار إن شاء الله نفصل ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. هنا إذا كنا إلى فإنه لا يجب غسل المرفق ولم يقل أحد من الفقهاء غير الظاهرية، والفقهاء يقولون لا بد من غسل المرفق أيضا وحواليه ويجزع بالعضد حتى يتم المرفق لأنه يكون مع وليس إلى. نعم غسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس واغسلوا وجوهكم يا الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الماء عند الجمهور أنها هنا عند الشافعية والأحناف أنها للتبعير للتبعير على خلاف بعد ذلك بين الأحناف والشافعية مثل الأعناف يعتبروها للإلصاق فلا يكفي أقل من ربع الرأس، وعند الشافعية للتبعير يكفي ولو بحد شعره. المالكية والحنابلة يقول لا هنا الباء زائدة وهي للتأكيد سنة للتأكيد فيجب مسح الرأس كامل مرات كامل حتى سئلوا حسين المالكية أنه لو بقي جزءا يسيرا من الرأس لم يصل إليه، ما قال كذلك لو بقى من الوجه، إذا عندهم غسل مسح الرأس كله، وعند الشافعية يقولون أنه يكفي للتبعيد، أنها دخلت على متعدد يمسحوا برؤوسكم، وقد شنع بعضهم على الشافعي حين قال أنها للتبعيد، وقالوا أنها لا تأتي الباء لا تأتي للتبعيد، لكن رد الفقهاء أن الباء تأتي للتبعيد. أنا أقول مسحت الجدار بالمنديل، ليست كل المنديل وليس كل الجدار، وأخذت بثوبه، وعلى أي حال أهل اللغة نحيان والأزهري والأصمعي قالوا إذا انفرد الإمام الشافعي واعتبروه حجة، هو بطل من بطون العرب بحاله، ولذلك بعضهم كان يقول وهو لغة مضر، وهو لغة تقيم، وهو لغة الشافعي، يعتبره بطلا من بطون العرب لأنه مكث بالأعراب أكثر من 17 عاما وأخذ اللغة عن أصحابها مشافعة، ولذلك يؤثر عنه أنه ورثت بنحوية لأنه كل سنة، هو عربي فصيح أفصح الأئمة الأربعة في اللغة، وإذا اختلفوا وكان الخلاف بينهم لغة قالوا نرجح قول الشافعي لأنه أفصحهم في اللغة، ولذلك الإمام الأصمعي قال صححت ديواني صححت ديواني على لسان فتى من قريش اسمه محمد بن إدري، قلت حجك ذلك والزعفراني وابن حنبل وغيرهم كلهم قالوا هو حجة اللغة. إذا قال هنا للتبعيد امسحهم برؤوسكم، وبناء عليه فإنهم عند الشافعية قالوا المقصود بالغسل الانغسال ولا يشترط إمرار اليد، والمقصود بالمسح الانمساح فلا يشترط إمرار اليد، فلو أنه أخرج رأسه من شباك أو من طاقة أو من قوة إلى الخارج وكان هناك ماء نازل بطر غيره بنية رفع الحدث كانوا كفاه لا يشترط عليا، بل بعضهم قال يكفي ولو وضع كما نص عليه في المنهاج لو وضع اصبعه بغير اصبعه فقط بغير مد، يعني مبالغه في الرد على من يقول لا بد من غسل الراس كاملا، لا هؤلاء متعصبين لمذهبه ان هذا يقول بذاك وذاك يقول بهذا، والخلاف بينهم يعني فيه ساعه. واما الاحناف يقول الالصاق، ونحن قد مر معنا عند قولنا بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه قلنا انها لها الباء لها تسعه اوجه، فتأتي للتعدية وتأتي للمجاوزة وتأتي للإلصاق وتأتي زائدة وتأتي بمعنى على البدل وتأتي تكلمنا على هذا، فإذا قلنا أو سنأتي إن شاء الله تكلمنا عليها في أركان الصلاة عند بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا يقول الباء للتبعير، إذا قلنا للإلصاق كفيه داء، إذا قلنا للإلصاق كفيه داء، إذا عند الشافعية يكفي مسح الرأس، لكن السنة عندهم تمسح جميع الرأس، السنة أن يمسح جميع الرأس، بكيفية المسح هو أن يضع الإبهام على الصدر، إبهام اليمين على الصدر اليمين وإبهام اليسار على الصدر اليسار، ثم يمسك السبابتين فوق جهة الغمم فوق منابت الشعر، ثم يأتي بها قليلا للأمام، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى القافة، ثم يعيدها إلى حيث بدأ. لماذا؟ قالوا ليحقق جدًا من ألفاظ الحديث، لأن في بعض ألفاظ الحديث أقبل بها بهما أكبر، أقبل يكثر أنه بدأ من القافة، وأكبر يعني أكبر بها إلى القافة، لكن بدأ من الحديث بدأ من قدم رأسه، ولا يكون هذا إلا إذا أتى بهذه الصفة. والمشايخ أنه يضع إصبعه يضع الإبهام على السبابة، يضع الإبهام على الأرض صدر هكذا، ويمسك السبابتين أو بالرأس، ثم يأتي بها قليلا إلى الأمام، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى القفا، ثم يعود بها من حيث بدأ، فيكون أتى بجميع ألفاظ الحديث. إذا النية وغسل الوجه وغسل اليدين وإلى المرفقين ومع المرفقين ومسحوا بعض الرأس، قلنا يكفي بعض الرأس لأنه وامسحوا برؤوسكم، وقالوا أنها أيضا الباء للتبعيد وأنها دخلت أيضا على متعدد رؤوس. نعم، وغسل الرجلين إلى الكعبين، الركن الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى المعنى معه هنا ولا بد من غسل الكعبين أيضا، والكعبان هما العظمان الناتئان أن الكعب عند شراك النعل، عند كوع الإبهام الرجل اليمنى، يقول هذا إيه؟ هذا الشراك هنا، يقول الكعب، لأن قال إلى الكعبين، يعني كعب اليمنى واليسرى، ولذلك هم يمسحون. قال لو قال لو قال هذا المقصود هنا كان الكعب، لكن كان الكعبين المقصود اليمنى، وهذا يرده اللغة والشرع. على القول يرده اللغة والشرع. أما من اللغة فإن أهل الكوابيس يذكرون أن الكعب هو العظم الناتئ ما بين المفصل القدم والساق، ولكل رجل كعبان هو من الجهة اليمين والجهة اليسار. وأما في الشرع ففي الحديث كان يلصق بعضنا كعبه بكعب الآخر في الصلاة. يلصق كعبه بكعب الآخر في الصلاة، فهذا لا يمكن أن يكون محل الشراك الذي على القدم. وإن كانوا استدلوا أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لي وأرجو لي بالكسر. وإن كان هناك أيضا قراءة سبعية عند الجمهور أن المقصود بها معطوف على الغسل وأرجو لا، ويكون بعد ذلك تأويل وأرجو لي هو كمثل ضب خريب أصلها خطيب لكن جر بالمجاورة، أو على حمل أن أرجلكم للغسل وأرجلكم للمسح على الخفين. نعم، ولم نطول بهذا، إنما إن شاء الله إذا جئنا إلى المنهاج فإننا سنطول بالشروح والردود. والترتيب على ما ذكرنا، الركن الأخير هو الترتيب. فلو أن شخصا غسل رجله ثم يديه ثم كذا فإن هذا قالوا لا يصح أن وضوءه إلا إذا كان في بعض الحالات. إذا كان هذا الرجل جنوب، إذا كان هذا الرجل جنوب وغسل جميع بدنه تمام ولم يبق إلا أعضاء الوضوء، ففي هذه الحالة يسقط عنه الترتيب ويجوز له أن يغسل رجله ثم يمسح رأسه ثم يديه ثم وجهه. والحالة الأخرى أنه يتوضأ قالوا 4 مرات، فإذا غسل رجله ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء هو الآن غسل وجهه، في هذه الحالة غسل وجهه. فإذا توضأ مرة أخرى فيكون غسل يديه، فإذا توضأ مرة ثالثة يكون مسح رأسه، فإذا توضأ مرة رابعة يكون غسل رجليه، وفي هذه الحالة يكون قد رتب. والترتيب ركن عند الشافعية والحنابلة. أما الأحناف والمالكية لا يقولون بالركنية المفروض الترتيب، واستدلوا لعلهم بقول علي أنه لا أبالي بأيهما بدأت. وأما الجمهور يقول لا أبالي بأيهما بدأت، إذا صح المقصود فيه يبدأ باليسرى أو باليمنى، فهنا لا يشترط أن يبدأ باليمنى، هنا سنة. وأن يغسل يديه بعد الوجه هذا ركن إلا كترتيب، لكن أن يبدأ باليمنى هذا سنة. فلو بدأ باليسرى صح يكون صح وضوءه مع الكراهة، وكذلك الرجل اليسرى لو بدأ بها صح مع الكراهة، وعليه فإنه يكون مقصود عليه إذا صح الحديث أنه المقصود به يعني لا يبالي إذا بدأت بالنسبة لليدين اليمنى واليسرى. وليس هذا كما قالوا أن الإمام الشافعي استدل بقوله تعالى بوجوهكم واو 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 أن الواو يقتضي الترتيب، فإن الواو يقتضي مطلق الجمع ولا يقتضي الترتيب إلا بقرينة. وإن كان يرد عليهم أيضا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الواو المجمل في الآية وأرجلكم وأيديكم وامسحوا، فيبين أن الواو هنا للترتيب وبالله التوفيق. هل هناك سؤال في هذا الباب في أركان الوضوء؟ قال رسول الله 10. إذا رسول الوضوء كان 10 أشياء. التسليم، يستحب التسمية عند أول عبادة، يستحب التسمية ومنها الوضوء. وإن كان الحديث لا يصح، الحديث لا يصح إلا أن حديث آخر يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء ثم قال توضأ بسم الله ونبع من بين أصابعه، قال لكن هذا لا يدل على سنية الطيب لعلكم وغسلوا الكفين قبل إدخالهما الإناء. هذا غسل الكفين هو سنة مستقلة، وترتيبها عن الوجه والبلبلة مستحق لا مستحق، مستحق لا مستحق. تقديمه يعني غسل اليدين قبل الوجه مستحق لا مستحق على المضمضة والاستنشاق، وتقديم المضمضة على الاستنشاق أيضا مستحق لا مستحق. هل غسل اليدين بالمائي أو باليدين أو لهما معا؟ فبعضهم يرى أنه باليدين لأنه قام من النوم ولا يدري أين ماتت يده، وعند الشافعية أنه يغسل يديه ولو كان تجديدا للوضوء ولو كان على وضوء ولم ينم، فإنه أيضا يغسل يديه بين هذه السنة للوضوء، وتلك للماء، ذلك إذا قام من نومه فإنه يغسل يديه ثلاثة خارج الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق أيضا من السنة، ولعلهم بعضهم جعل أن غسل اليدين والمضمضة هو كأنه استئناف للبحث عن الحال طهورية الماء، هل تغير منه شيء؟ هل هو لا يزال طهور؟ هل شيء ثاني يعني ذلك؟ نحن لنا الأمر تعبدي ولم تنقدح لنا علة في ذلك، فنقول أنه بالنسبة للقائم من النوم فقد علل فإنه قال لا يدري أين باتت يده. أما الوضوء الذي توضأه عثمان بن عفان فإنه غسل يده خارج الإناء ثلاثا، فهي أيضا من حق الوضوء إذا غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وجري ثم مده أو بلعه، هذا المضمضة. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار هو إخراجه، فهذه سنتان، المضمضة والاستنشاق سنتان. وكيفية المضمضة والاستنشاق، يرى الرافعي أن الفصل أولى بالست وأنه يكون أكثر نظافة، ويرى النووي وهو الراجح وهو على صح دليلا أن الوصل أولى. وفي كيفية الاستنشاق والمضمضة بعد ذلك كيفية كثيرة، أهمها أنه يجمع بين بغرفة ثلاثا بين المضمضة والاستنشاق، لو كان هناك كلمة لا رأيناكم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا الخلل، ولا بد أن نبين لكم أمور في الكاميرا. نحن سنأتي إلى شروط إلى أوقات الصلاة، ولا بد من تبيينها ولا بد من معرفتها، وفي أركان الصلاة أيضا لا بد من وضوح الكاميرا إن شاء الله. المضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس، نعم الفقهاء وإن قالوا أن مسح الرأس بعضه الركن، لكن الإمام الشافعي الذي يقول أن بعضه يكفي ولو بحج على مثلا شعرات، ما مسح رأسه يوما بعضه أبدا، بل مسحه كله. والإمام المزري الذي يقول مثلا بسنية صلاة الجماعة، كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلاها 25 مرة، يعني أن يقرر من حكم الشرع شيء وأن يمارسه شيء، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناها أننا السنة تتعاون فيها، هذا لا يقول به أحد، وإنما التفريق بين ما يكون فرضا واجبا لازما عليه. ولعلنا إن شاء الله إذا درسنا أصول الفقه نبين أو نفرق بين الفرض والسنة. نعم. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، اعتبر الشافعي أن هذا الماء، أن هذا العضو أو العضوين الأذنين عضوين مستقلين، فلا بد قالوا من غسلهما جميعا بماء مستقل. طبعا هو إذا مسح رأسه فإنه سيمسح ثلاثة، إذا مسح رأسه فيمسح ثلاثة، عند الشافعي يمسح ثلاثة، وهذا أيضا ما صححه الحديث الذي صححه الإمام الألباني أنه يمسح أيضا ثلاثة، إذا صح الحديث أنه أيضا مسح ثلاثة، فإن توضأ مرة مسح مرتين، وإن توضأ مرتين مسح مرتين، وإن توضأ ثلاثة مسح ثلاثة، وكذا الأذنين. فإذا فصل الماء حين مس الرأس عن الأذنين فإنه لا بد أن يأتي بماء، يعني لا بد أن يرجو، لأن أصل المسح أصل على الأذنين سنة، فإنه يأتي بماء جديد. أما إذا وصل الماء وصل يديه بمس رأسه جميعا ثم أدرك وأتى بالماء الذي لا يزال على الأرض لم ينفصل ومسح أذنيه فإنه أيضا يكفي ولا بأس، وإن كان عند الشافعية أنهم يمسحون الأذن أكثر من مرة، فيمسحونها مع غسل الوجه احتمالا تكون الوجه، ويمسحونها مع الرأس احتمالا تكون أيضا من الرأس لأن تكون من الرأس من الوجه العادي، والوجه ما واجهه احتمالا يكون أيضا من الوجه، ويمسحونها استقلالا لأنهما عضوان مستقلين أو عضوان مستقلين، فعلى أي حال أحيانا يكون في نوع من التكلم، فيكفي مسحهما فإن مسحهما بماء الرأس ولم ينفصل عنه الماء وكان أجزاءه. طيب فصل اعتبر الفقهاء أن هذا الماء مستعمل لا يجزئ، فلا بد من تكريم بغسل الماء الجيد كما قال المؤلف هنا، وتخليل اللحية الكتة. تخليل اللحية الكتة فيجمع الماء في كفه ثم يغسل أو يضع الماء من تحت ذقنه هكذا ثم يرفعه إلى الأعلى ويكون قد خلل لحيته بإذن الله تعالى. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، التخليل معنى إيصال الماء بعد الغسل، الغسل فرض، يعني إيصال الماء إلى ماء. قلنا الاستنجاء وحكمه، الاستنجاء هو طهارة يعني كما يقول العلماء أنه طهارة مستقلة ليس لها علاقة بالوضوء، وليس هي من أركان الوضوء ولا من واجباته، وإنما هو إزالة نجاسة مستقلة، وبناء عليه يجوز له أن يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي. ولذلك لعلهم قالوا أن هذه الطريفة أو اللطيفة هي مقصود المؤلف حيث أتى بها بعد الوضوء، أتى بها بعد الوضوء ليبين أنها طهارة مستقلة وأنه يجوز له أن يستنجي بعد الوضوء، ولعلنا نبين هذا. قلنا الاستنجاء يدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا إذا كان النجاسة أو الخارج من القبل أو الدبر مائع، وقد يكون مندوبا إذا كان الخارج من القبل أو الدبر دائما. أنا قلت أن الاستنجاء من النجوى هو القطع، وهي عبادة مستقلة ليس لها علاقة بالوضوء، ولذلك المؤلف أخرها لعله بهذه اللطيفة أنه يجوز له أن يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك. كيف؟ قال لأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، وهو عبارة عن إزالة نجاسة من الجسم، كما أن النجاسة لو كانت في الثوب أو في البدن أو في أي مكان فإنه في هذه الحالة يجوز أن يتوضأ ويكون طاهرا الآن، لكن لا يستطيع أن يصلي لأن في بدنه نجاسة فلا بد من إزالتها، فإنه يضع على يده مانع أو حائل من أن يمس ذكره أو فرجه ثم يغسلها بالماء، فيكون في هذه الحالة قد أزال النجاسة وصح وضوءه وصحت صلاته. لعل لهذه اللطيفة أخر المؤلف هذا الباب والفصل إلى ما بعد الوضوء ليشير إلى هذه القضية، وهي عبادة مستقلة كما قلنا. لكن قلنا أن الأحكام الخمسة تدور على الاستنجاء، فقد يكون واجبا إذا كان الخارج مائع، وقد يكون مستحبا إذا كان الخارج جاف كالبعر، وقد يكون مكروها إذا كان خارج ريح. وإن كان الشيخ ناصر جعل المتوضئ للريح مبتدع، لكن الإمام النووي قال لا يكون مبتدعا إلا إذا اعتقد وجوده، وإن كان الشيعة وغيرهم يرون أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء ولا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء، وقد يكون مباحا إذا كان من علك الوضعين، وقد يكون حراما إذا كان إذا استنجى بمعظم، إذا استنجى بقرآن بحديث بذكر بكلام شيء معظم، فهذا لا يجوز له أن يستنجى، وقد يكفر إذا تعمد أن يستنجر بقرآن وغيره. إذا كان الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يستنجرها بالماء. نعم، هو إذا استنجى بالماء والأحجار فهذا أفضل، ويبدأ بالأحجار ثم بعد ذلك يستنجيه بالماء، فهذا أفضل وهو زيادة نفع. وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر، وإن أراد أن يقتصر على الأحجار فقط جاز له أن يقتصر على الأحجار بشروط التسعة جعلها الفقهاء، شروط لا بد منها لإزالة هذه النجاسة. فالشرط الأول أن يكون القارئ أو الحجر هذه الذي يستعملها لإزالة النجاسة أن يكون طاهر. الشرط الثاني أن يكون قالعا، لا يكون أملس مثل الشاشة الكمبيوتر هذه أو الرقام أو البلاستيك، أن يكون جافا، أن يكون طاهرا، أن يكون جافا، أن يكون قارعا، أن لا يتكل النجس عن محله وإلا تعين الماء، أن لا يطرأ عليه أجنبي طاهر أو نجس فإلا تعين الماء، أن لا ينتشر فوق السطحتين من الدبر وفوق الحشفة من القبل إلا تعين الماء. هذه الشروط لا بد منها. أن ينقي المحل، أن لا يكن على ثلاث أحجار، أن لا يجف الخارج. هذه 9 شروط تقريبا لا بد منها. فإذا احتل شرط فإنه لا يصح الاستنجاء في لا يصح الاستنجاء في قلنا إذا أراد أن يستنجي بالأحجار والماء وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن كان بعضهم كان يرى أو أخذ من قول أحد التابعين أن مذهبه لا يجزئ إلا الحجر، وهو ليس كذلك، وإنما أراد أن يعنف السائل حينما سأله كأن ابن المسيب سئل قال له أن هل يجزئ الحجر؟ قال إنما الماء للنساء، يعني كأنه جعل له مذهب أن النساء لا يجزئهن الاستجمار وأن الرجال لا يجزئهن الماء، وهذا غير صحيح، وإنما أراد أن يعنف السائل كما قال الفقهاء، وإنما الأحجار والماء يجزئ للرجال والنساء وهو جائز وليس واجب ولا غير. فإذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء فهو عبادة يعني أنضف، وهي تزيل الأثر والعيب، وإن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل الأثر والعيب أيضا، وإن أراد أن يقتصر على الحجر جاز بشروط التي ذكرناها، أن يكون الحجر طاهر وإلا لا يجوز، أن يكون الحجر جاف وإلا فلا يجوز لأنه يزيد ظلمات بعضها فوق بعض، وأن يكون الحجر قالع وأن لا يجف خارج، وأن أن 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 لا يطرأ عليه أجنبي، وأن لا ينتقل هذا النجس إلى مكان آخر، وأن لا يتعدى الصفحتين. هنا في الصفحتين وفي الحشفة في هذه القضية قولان للشافعي رحمه الله رضي الله عنه أنه قريب وجديد، وممن رجح الفقهاء رجحوا قديم على جديد في هذه المسألة، وهو إذا انتشر الخارج من السبيلين من الدبر وعلى الصفحتين، والصفحتان هو إذا وقف الشخص انطبقت الكلية فهذا هي الصفحتين، إذا انتشر وخرج وزاد على حد الخارج هل يجزئ؟ الجديد أنه لا يجزئ لأنها سلعة فقصة لا تتعدى محلها، وعلى غيرها لا تقاس. محلها النجاسة في مكان آخر تعين لها الماء، وهذه خرجت عن الحد فلا بد من الماء. أما القديم فيقولون أنه يجوز الاستجمار بالحجر ولو جاوز الصفحة ولو تلوث حتى بالدم، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجن. وذكروا في هذا قالوا أن الصحابة حين انتقلوا من مكة إلى المدينة واستعملوا التمر بطولهم أيضا رطبت وخرج منهم الماء يعني مثل الإسهال وكذا، وهذا بديهي أنه نلوث الصفحتين، وما أمر أحدهم باستعمال الماء وعدم ترك وعدم استعمال الأحجار، فدل على أنه يجوز استعمال الحجر للخارج المعتاد أو غيره. نعم، قال الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يسبحها بالماء. نعم، إذا أراد أن يجمع فليبدأ بالأحجار، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار، طبعا لا يقل على 3 أحجار. فإذا لم ينقل المحل فإنه يأتي برابع، فإذا لم ينقل المحل فإنه يأتي بخامس، فإذا لم ينقل المحل فإنه يأتي بسادس، فإذا نقل المحل وهو لم يوتر يستحب له الإيتار في هذه الحالة. ويجوز أن يقتصر على الماء. الحجرة قد يكون حجرة لها 3 أماكن أو 3 مساحات أو 3 اتجاهات، فيجوز أن يمسح بحجرة واحدة 3 مساحات ب3 أماكن. نعم، ويجوز أن يقتصر على الماء وعلى 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. استقبال القبلة واستدبارها مناهج جواز، عدم الجواز مطلقا، الجواز في الصحراء، الجواز في المعاد. عند الشافعية يقولون يحرم إذا كانت في الصحراء ولا ساكن، أما إذا كان في المعد كالحمامات تدعو الموضوع الآن فإنه يكون خلاف الأولى، وأما عند الحنابلة فإنه يكون مكروها. نعم، وإن كان في المعد. نعم، فأما إذا كان في الصحراء فإنه يضع ساتر بينه وبين القبلة، يرفع أكثر من 2 ذراع ويبعد منه أقل من أيضا ذراعين حتى يكون سافرا وهذا مكان المعظم يجب احترامه ويجب وهذا قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه آداب قلنا في باب قضاء الحاجة تصل إلى أكثر من 20 أدب لكن أن بالنسبة لاستقبال استقبال القبلة فإنه يحرم والباب كلها مكروهة ولعلنا إذا جئنا إن شاء الله نكف عند نواقض الأولى بس ولعلنا إذا جئنا إن شاء الله إلى المنهاج نفصل بعد ذلك الآداب كلها وكيفية حتى الجلوس وكيفية الدخول والخروج. نعم قال لا يشترك البول والغاز في الماء الراكد. نعم حتى لا يلتجس من كان خيره حتى لا يستكثره من كان كثيرا وتحت الشجرة المثمرة لأن هذا يقدر الثمار وهذا مكروه أيضا فقد يصل به إلى أن يلعن إذا استعمل هذه الأشياء وتغوط وبال في الطرقات وفي التل والناس لهم متحدث بالصيف ومتحدث بالشتاء فينبغي أن يتجنب هذه الأماكن وبالثقب الثقب هو المدور في الأرض محفوظ إلى أسفل الأرض فإن كان مستطيل فيسمى ثقب وإن كان مستطيل يسمى سرب فهذا أيضا يجتنب البول فيه لأنه احتمال يكون فيه حشرة صغيرة فيؤذيها أو حشرة كبيرة فتؤذيه ولا يتكلم على البول والغائط وهذا أدب أيضا ينبغي أن لا يتكلم أثناء البول والغائط إلا إذا كان هناك ضرورة ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبلهما هذه الشافعية أتوا بها الفقهاء على أساس أن حرم استقبال القبلة لعظمتها وهي آية من آيات الله وكذلك يحرم استقبال الشمس والقمر لأنها أيضا آيتين عظيمتين ولكن هذا القياس بعيد بل قياس مع الفارق إذا قلنا لأن في الحديث بسرقوا أو غربوا وإن كان بعضهم يقول التشريق والتيرب قد لا يكون بالضرورة استقبال الشمس والقمر على أي حال ليس هناك دليل وينبغي الاقتصار عليه وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله.